الجزاء من جنس العمل.
من شق على زوجته في أمور فيما بينهم بأي وجه من وجوه المشقة عاقبه الله بالمشقة. أو المرأة تشق على زوجها في حياته في بيته، وهكذا الأب يشق على أولاده، يجد شيئا منتهي الصلاحية يذهب يشيع في الناس، بضاعة فلان منتهية الصلاحية، وهكذا أي خطأ يستطيع أن يجده في أعمالك الإدارية أو أعمالك التجارية أو في أخطائك. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله.
خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتأريخ 29 من شهر شوال لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك في موضوع مهم حسن، وهو الجزاء من جنس العمل. وقد جاء ترداد هذا الأمر في أحاديث في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، بل نقل عن ابن القيم أنه قال: ذكر هذا الأمر في القرآن في نحو 100 آية، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فسنضرب أمثلة على ذلك، وفيها الموعظة العظيمة، حيث أن الأدلة تتناول المسلمين جميعا، تحذرهم وتبشرهم. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي إن أحسنت أحسن الله إليك. والمراد أن من أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله إليه وجازاه بالإحسان، وأحسن ما بينه وبين الله، وذلك يكون بإحسان العبادة بألا يقصر فيها، فيأتي بما أمره الله عز وجل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك. وأيضا يحسن التوحيد في كل عمل مما ذكر ومما لم يذكر فشرط في كل عمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يتوفر فيه الشرطان فليس بحسن. فلا ينتظر من لم يحقق الإخلاص والمتابعة، لا ينتظر الإحسان من الله جل وعلا. كذلك يدخل في ذلك الإحسان إلى الخلق، فمن أحسن إلى الخلق جازاه الله عز وجل بالإحسان على ذلك، والجزاء من جنس العمل. ويقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أعمالهم فحسنوها بالإخلاص والمتابعة، ووحدوا الله وجاءوا بها في أوقاتها وكما طلبها الله عز وجل منهم، جزاؤه الحسنى وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا مثال آخر يذكره الله عز وجل لهذه القضية: الجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير ما بقوم من حسن إلى سيء، ولا يغير ما بقوم من سيء إلى حسن، إلا إذا تغير ما في نفوسهم. فإن كانوا على حالة حسنة وتغير ما في نفوسهم إلى حب المعاصي والغفلة عن الله والبدع والمحدثات، فغير الله ما بهم إلى الحالة السيئة، فهم الذين جنوا على أنفسهم. فلا يسب الزمان ولا يسب الأيام ولا يقول تغيرت الأحوال، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان ونزريه، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فلهذا إنما غير الله حاء الحال من حسن إلى سيء لتغير ما في النفوس على مستوى الدول وعلى مستوى القبائل وعلى مستوى الأفراد. كذلك إذا كان الإنسان على حالة حسنة على حالة سيئة، فتغير ما في نفسه إلى الحسن، إلى التوبة، إلى الرجوع إلى الله، إلى الاقتصار على ما أحل الله، إلى بر الوالدين، إلى حسن الجوار، إلى أداء الأمانة، إلى صدق الحديث، فإن الله يغير ما به من سيء إلى حسن، سواء في أقواله أو أفعاله أو معيشته أو غير ذلك. ومن ذلك يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعد الله عز وجل أن من ذكره أن يكافيه بالذكر، وجاء ذلك مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث معشر المسلمين فيه بشارة للذاكرين الله عز وجل، فنفس الله عز وجل أعظم من نفسك، فإن ذكرته في نفسك تفكرت في عظمة الله أو استشعرت ذنوبك وتذكرت أخطاءك ونويت التوبة وعزمت على الصبر وأقبلت على الرضا وأقبلت على محبة الله والاطمئنان والخشية والخوف من الله والمراقبة أو ذكرته بانفرادك، ذكرك الله عز وجل في نفسه كما وعدك. وإن ذكرته في ملأ من أصحابك ذكرتهم بالله، سبحت عندهم، استغفرت وعظتهم، فإن الله يذكرك في الملأ الأعلى عند النبيين. فهذا من كرم الله عز وجل ومن رفعة الله لعباده الصالحين. وزادنا في الحديث بشارة أن الله عز وجل يقرب من تقرب إليه: من تقرب إلي بشبر تقربت منه ذراعا. وهذا الحديث معناه إذا أقبلت على الله عز وجل كافأك الله بأن يقابلك بالمثل. فالله عز وجل يهدي الراجعين إليه ويهدي إليه من أناب. أما الشاردون المعرضون عن الله عز وجل فإن أمرهم آخر، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والمراد أنك تتقرب إلى الله عز وجل بما افترض عليك، وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة، تتقرب إليه بالصدقات، تتقرب إليه بالذكر والتلاوة، تتقرب إليه بالاستغفار، تتقرب إليه بصيام النوافل، تتقرب إليه بصلاة النوافل، بغير ذلك من الصالحات. فكلما كان عملك أكثر كان الجزاء أعظم. نسأل الله التوفيق والسداد. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة كافأك الله عز وجل بأن يصلي عليك عشر مرات. فلو صلى الله عليك مرة واحدة فإن مكافأته أعظم من فعلك، فكيف وهو يكافئك بعشر صلوات وهي رحمات من الله عز وجل، يعطيك رحمة من عنده تلو رحمة حتى يرحمك عشر مرات. فكيف إذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مئة مرة فإن الأجر أعظم، وإن زدت زاد الله عز وجل. ويقول العلماء إن أولى الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الحديث لكثرة تلاوتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما مر عليهم ذكره في الحديث صلوا عليه، فيكافئهم الله عز وجل بالصلاة عليه. فيكافئك الله بالصلاة عليك، والصلاة الواحدة يكافئك الله بها عشر مرات. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله عز وجل يأمرنا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرحمة: وإذا رحمت من في الأرض رحمك من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، هذه مجازات بالفعل، والجزاء من جنس العمل، رحمة برحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تكرير للكلمة. وهذه الرحمة لمن في الأرض تشمل أن ترحم الناس، وترحم الدواب، وترحم كل ما في الأرض، كما جاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. وفي لفظ: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. فانظر إلى هذه الأحاديث الثلاثة في أنك إن رحمت رحمك الله عز وجل. ففي الحديث الثاني يقول: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ارحموا ترحموا، أي إن رحمت رحمك الله، واغفروا يغفر لكم، أي اعفو عن غيرك، سامح غيرك، فإنك إن عفوت قابلك الله بالعفو، وإن غفرت قابلك الله بالمغفرة. فهذه مقابلة: الرحمة بالرحمة، والمغفرة بالمغفرة. إذا شددت وقلت: والله لا أغفر لفلان، ولا أعفو عنه، ولا أسامحه، ما تجاوزت حدك ولا حقك، تريد حقك يوم القيامة لك ذلك. ولكن إذا عفوت وغفرت كافأك الله بأكثر من حقك، لأنك تنازلت لأخيك، فليس من مصلحتك أن يعذب بسببك. ثم يكافئك الله على المغفرة، فأنت تأخذ حقك وتأخذ جزاءك على العفو، تأخذ حقك بالكامل وتأخذ أجرك على أنك استجبت لأمر الله في أنك تعفو وتغفر. ثم قال: ويل لأقماع القول، وإن كان لا ارتباط لها بالموضوع، ولكن لا يبقى الحديث مشكلا فنبين معناه. أقماع القول الذين يستمعون ولا يستفيدون، والقمع معروف، وهو الذي يوضع على شيء معين، ظرف معين، فمه ضيق، ولا يزال يسمى إلى الآن القمع، فيصب فيه حتى تدخل المادة السائلة إلى ذلك الظرف من دبة ونحوها، فتضع القمع على فمها، فهذا القمع تصب فيه كثيرا لا يمتلي، لأنه مفتوح من الجهة الأخرى، ولو كان كالأواني لامتلأ. فهكذا الذين يستمعون ولا يستفيدون، يستمعون ولا يستفيدون. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل لأقماع القول. يسمع الآيات، يسمع الأحاديث، يسمع المواعظ، ولا يستفيد منها. ثم قال: وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي أنهم لا يتوبون ولا يرعون ولا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، بل يستمرون على معاصيهم وذنوبهم. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما تقدم من الأمثلة على أن الجزاء من جنس العمل ما جاء عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضر الله به، ومن شاق الله عليه، أي من أضر بالمسلمين أنزل الله به الضرر، ومن شق على المسلمين أنزل الله به المشقة. وهذا لفظ عام، من أضر بالمسلمين في أبدانهم، في عقولهم، في أموالهم، في أولادهم، في زوجاتهم، في تجارتهم، ما دام أنه أنزل بهم الضرر فلينتظر الضرر ينزل عليه من الله. فبعض الناس قد يقتل مسلما فأنزل به الضرر وأنزل الضرر بغيره، فزوجته أرملة وأثكل أمه ويتم أطفاله، فنزل الضرر بآخرين فسينزل به الضرر. وبعض الناس قد يعمل سحرا لشخص فينزل به الضرر، قد يصيره مجنونا، وقد يجعله يفرط في أمواله حتى يصبح فقيرا، وقد يفرق بينه وبين زوجته، وغير ذلك من الأضرار التي تحصل. وربما فعل الإنسان أفعالا معينة ينزل الضرر بتجارة جاره وزميله وشبيهه في العمل، ويتعمد إنزال الضرر به، أو أنه ينزل الضرر بأرضه، أو يسقيه سما، أو غير ذلك. المهم أنه أنزل به الضرر فسيلحقه الضرر عقوبة له، وهذا في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. وهكذا إذا أنزل المشقة على آخرين هو قادر أن ينزل عليهم المشقة، فإن الله يعاقبه بالمثل. وأول ذلك ولاة أمور المسلمين. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالمكافات بالمثل والجزاء من جنس العمل، فإن شق عليهم في أمر دينهم وأمر دنياهم ومعاشهم ووظائفهم وأعمالهم وأسفارهم وطرقاتهم، فما ينزل عليهم من مشقة هو السبب فيها إلا عاقبه الله بالمثل. وهكذا من شق على زوجته في أمور فيما بينهم بأي وجه من وجوه المشقة عاقبه الله بالمشقة. أو المرأة تشق على زوجها في حياته في بيته، وهكذا الأب يشق على أولاده، أو الأولاد يشقون على آبائهم، أو صاحب العمل يشق على عماله، أو العمال ينزلون المشقة على صاحب العمل، أو مدير مدرسة ينزل المشقة على المدرسين، أو الطلاب، أو العمال، وهكذا كل من له قدرة أن ينزل المشقة على أحد فإن الله عز وجل يعاقبه بالمثل فينزل عليه المشقة، كما سمعتم في الحديث: من شاق الله به. صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر يوما فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه
ولو في جوف رحله. هذا النوع من الناس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الذي أوقعهم في ذلك ضعف الإيمان في قلوبهم، وأن الإيمان لا يزال على ألسنتهم وما وجد من قلوب في قلوبهم، فإنما هو قليل على قدر ما لديهم من انحراف ينقص إيمانهم وإسلامهم. يقول: لا تؤذوا المسلمين بأي نوع من أنواع الأذية ولا تتبع عوراتهم، يعني يظل يتتبعك ويصيد أخطاءك وينظر إلى زلاتك، فإن وجد حسنة كتمها وإن وجد سيئة أذاعها وأشاعها. وهناك نظام جديد في هذا العصر لمن يتتبع زلات الآخرين ويتبع أخطائهم وعوراتهم، وهو نظام الأرشفة المستورد من قبل الماسونية، فتعيش معه وهو قد جعل لك ملفا في منزله، فكلما عملت خطأ قيده وذكر تأريخه ومكانه، فلا يزال يجمع حتى إذا اختلفت معه أخرج تلك الأخطاء ليسهل عليه إسقاطك، ليسهل عليه إسقاطك، فيستطيع أن يحذر منك وأن ينفر الناس عنك. وأما الأسلوب الشرعي فهي المناصحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما قال فليدخره، فإن الأخطاء لا تدخر، وإنما قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحال وهذه الطريقة الأصل أنها طريقة المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فهي في الأصل طريقة المنافقين، واستوردها من ليس منافقا ممن ابتلي بضعف الإيمان وقسوة القلب وانحراف المنهج، استوردها من قبل المنافقين قديما والماسونية حديثا، فيتتبع الأخطاء ويتتبع الزلات لا بقصد النصح ولكن بقصد الإطاحة بسمعتك. فربما حتى في باب التجارة يجد شيئا منتهي الصلاحية يذهب يشيع في الناس: بضاعة فلان منتهية الصلاحية. وهكذا أي خطأ يستطيع أن يجده في أعمالك الإدارية أو أعمالك التجارية أو في أخطائك أو معاملتك مع الجيران أو غيرهم، فإذا وجد الزلات يتتبعها وليس بناصح. فلهذا هدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يعني قد يبتليه الله بمصيبة ولو في جوف رحله، في زوجته، في ابنته، في أبنائه، في غير ذلك. لا يأمن مكر الله، وهذا غيرة من الله عز وجل على عباده المؤمنين. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد وأصحابه حوله، إذ أقبل ثلاثة نفر فوقفوا على النبي صلى الله عليه، قال: فدخل اثنان وأدبر ثالث، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فجلس خلفهم. قال: فحين انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا بارك الله فيكم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحال هؤلاء الثلاثة، وللحديث بقية إيضاح وبقية مسائل في هذا الموضوع يكون في جمعة أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجازينا وإياكم بالإحسان، وأن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن يكافئنا بالحسنى وزيادة، إنه جواد كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.